نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم باسمكم جميعا. أرحب به فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، بارك فيكم.
لعلنا فضيلة الشيخ نستهل حلقتنا بحديث نتواصل فيه مع الحلقة الماضية، وهو موضوع الفكر المتطرف بين التفريط والإفراط رؤية شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فاستكمالا لما جاء في الحلقة الأولى في هذا الموضوع نقول إن الفتن التي انتشرت في هذا العصر، وبخاصة ظاهرة التكفير، وبخاصة ظاهرة التكفير بغير حق، وترتب على ذلك الاستهانة بحرمة الأنفس المعصومة واستباحة الأموال، ونتج عن ذلك مفهوم خاطئ للجهاد من ترويع المسلمين بل وقتلهم وقتل الذميين والمستأمنين، والقيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وتدمير للممتلكات. وتلك بلا شك أعمال خطيرة، لأنها عدوان على الأنفس المعصومة، وإتلاف للأموال المحترمة، وزعزعة للأمن، وإحداث للقلاقل في البلاد. وإن هذه الآثار السيئة التي نتجت عن تلك المفاهيم لتدل دلالة واضحة على فساد تلك التصورات وعلى انحرافها عن جادة الصواب. ولقد اتفقت كلمة العلماء أفرادا وجماعات ومجامع فقهية وعلمية في العالم الإسلامي على إدانة هذه الأفكار المتطرفة، سواء منها ما كان من جانب الإفراط أو التفريط، وإدانة الأعمال التخريبية ودعوة عموم المسلمين وخاصة الشباب منهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين والأخذ عن العلماء المعروفين بالعلم والورع والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، والبعد عن دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان. ويمكن الاهتداء إلى هذه العلل الحقيقية والكامنة وراءها مشاكل عديدة عديدة وكثيرة، معرفة الحلول الناجعة لها. ومن ذلك أولا ملء الفراغ عند الشباب، وذلك من خلال التثقيف الديني وعقد المحاضرات التوجيهية على مدار السنة. ثانيا إعداد الخطباء الأكفياء واستغلال المناسبات الدينية كشهر رمضان مثلا، وكذلك العطل ولو كانت قصيرة. ثالثا استكتاب علماء أجلاء لمعالجة هذه الظاهرة بموضوعات مهمة، مثل التعصب للرأي، ومثل أسباب الاختلاف بين الفقهاء، والخلاف المشروع وغير المشروع، والمعنى القرآني والنبوي للدين والتدين. رابعا محاربة البدع والخرافات وتوضيح معنى العقيدة الصحيحة. خامسا توظيف الإعلام بأجهزته المختلفة ووسائله المتعددة لإيجاد وعي ديني سليم. سادسا، تشجيع الكتاب الإسلامي ونشره. سابعا، القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل. ثامنا، تمكين القدوة والأسوة الحسنة من مواقع العمل والمسؤولية، ومجتمعنا في أمس الحاجة إلى القدوة في المسلك والمهارة في الأداء. وخلاصة القول أن معالجة هذه الوقائع بالشرع لهو خير سبيل لإيصال شأفة كل تطرف أو انحراف. وهؤلاء الذين يمكن أن يتصفوا بالتطرف الديني مع التأكيد على أنهم حالات فردية، هم أناس يحتاجون إلى رعايتنا واهتمامنا، كالمريض الذي يحرص ذووه عليه ويبحثون له عن الدواء الناجع لإسعافه وتخفيف آلامه، ولا يفكرون في نبذه. وإننا لن نيأس من علاجهم، وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أيها الإخوة، بمثل هذه الأسباب وبمثل هذه التوصيات التي ذكرتها الآن يمكن أن نعمل عليها جميعا، ولا يكفي أن يعمل عليها مؤسسة لوحدها أو فريق لوحده، لا بد من الاجتماع على المعالجة، ولا بد من التشاور عليها كذلك، فإن الرأي مع الرأي خير من الرأي وحده. هذه أيها الإخوة مشكلة يجب أن نعالجها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وما جاء في سيرة خلفائه الراشدين. هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم ما تفضلتم به حول هذا الموضوع المهم، الفكر المتطرف بين التفريط والإفراط. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، لو تفضلتم بشرح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
الجواب يا أخي السائل: هذا الحديث صحيح، رواه البخاري وشرحه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة، قالوا: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم، فذلك نصرك إياه. أي إذا أراد أن يظلم أحدا توقفه وتمسكه، إذا أراد أن يأخذ مال أحد أو يعتدي على أحد فتمنعه إن كان لك استطاعة. أما نصر المظلوم فواضح، وهو أن تعينه وتقف بجانبه إذا ظلمه أحد أو اعتدى عليه في عرضه أو ماله. وهذا الحديث قاعدة عامة في نصرة المظلوم وردع الظالم عن ظلمه. هكذا يجب على المسلم، على المجتمع المسلم، أن يحقق هذا الحديث في تعامله مع الأفراد ومع المجتمعات، فإن مجتمعاتنا امتلأت هذه الأيام وهذا العصر بالذات بما يعرفه القاصي والداني من الظلم في المجتمعات وفي الدول وفي الأفراد كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الظلمات، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه إحدى السائلات فضيلة الشيخ بعثت بسؤالها، تقول: هل يجوز أن أدفع راتب معلمة القرآن بنية إخراج الزكاة؟
الجواب: صرف رواتب المعلمات من الزكاة إذا كن فقيرات وليس لهن من ذوي اليسار من أوليائهن من ينفق عليهن، فتصرف لهن الرواتب لحاجة كل منهن إلى النفقة الضرورية، وذلك إذا كانت المدرسة مدرسة خيرية لا يصرف عليها من الدولة ولا يصرف عليها من مكان آخر. أما إذا كان يصرف عليها فلا يجوز والحالة صرف هذه الزكاة إليها. وليعلم أن هذه الزكاة إنما تصرف إلى هؤلاء المعلمات لفقرهن وليس لعملهن الذي ذكرتيه في السؤال. أما ما يتعدى ذلك كالأثاث المكتب والحافلات فيلتمس له من غير الزكاة كالتبرعات وغيرها من هذه الصدقات العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولازلنا مستمعين الكرام نتواصل معكم في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الجواب لمن يستدل بجواز الصلاة بجوار القبر أن عائشة رضي الله عنها لم تخرج من الحجر إلا بعد دفن عمر رضي الله عنه؟
الجواب يا أخي السائل أن ظاهر النصوص أن بيتها لم يكن غرفة واحدة بل كان غرفتين، يدل ذلك ما جاء في المستدرك على الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: اطلعت في على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من حجرة عائشة رضي الله عنها فرأيت عليها حصباء حمراء. فقوله اطلعت في القبر من حجرة عائشة ظاهر في أن القبر في غرفة وهي في غرفة أخرى. ومن دلائل النبوة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان لعائشة مشربة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد لقي جبريل لقيه فيها فرقيها مرة. ومن ذلك أنه أمر عائشة ألا يطلع إليهم أحد. قالت: وكان رأس الدرجة في حجرة عائشة. الحديث فقوله وكان رأس الدرجة في حجرة عائشة دليل واضح على وجود غرفة أخرى. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا شادة على ثيابي حياء من عمر. وهذا الحديث إسناده صحيح كما قال الشيخ الأنمطي في تعليقه على المسند. وفيه إشارة إلى أن لها غرفة أخرى، لأنه يستحيل أن تستمر رضي الله عنها في بيتها وقد شدت عليها ثيابها. وقد جاء صريحا عن مالك بن أنس عند ابن سعد في الطبقات الكبرى: أخبرنا موسى بن داود سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة إلى قسمين، قسم كان فيه القبر وقسم كانت عائشة ساكنة فيه وبينهما حائط. وكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. موسى بن داود قال عنه الذهبي: ثقة زاهد مصنف. وفي البخاري ومسلم: رأى البرمة تفور ثم أتى بخبز وأدم فقال: ألم أر في البيت لحما ولو كانت غرفة واحدة لما سأل. بهذه الأجوبة على ما تدل به هذا السائل يتبين لنا أن عائشة رضي الله عنها لم تصلي إلى القبر ولم يكن لها إلا غرفة، وكان لها غرفة أخرى تصلي فيها وتمارس حياتها. فصلى الله على محمد، ورضي الله عن أبي بكر وعمر، ورضي الله عن عائشة وجميع الصحابة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ خالد محمد بعث سلاما وسؤالا، يقول في سؤاله: حجيت العام الماضي وكان معنا حاج مطوف نتبعه حتى أضلنا وأخرجنا من عرفة وقت العصر، فهل علينا شيء؟
الجواب: أولا، نصيحة للحجاج ألا يطيعوا المطوفين فيما يفعلون، بل عليهم أن يسألوا، لأن هؤلاء المطوفين عندهم من التلاعب الشيء الكثير، فلا بد من التأكد والحالة هذه. أما الجواب على ما سئل عنه من أنه وقف بعرفة نهارا فعليه ولم يستمر إلى الليل، وإنما انصرف قبل الغروب ولم يعد بعد ذلك، فعليه دم يذبحه في منى أو في مكة ويقسمه على الفقراء، وهذا هو المفتى به، وهذا هو القول الراجح. وإن كان بعض الفقهاء يقول بجواز الانصراف ولا شيء في ذلك لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، ولا شيء عليه، والقول الأول هو الراجح إن شاء الله، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. أبو ريان بعث بسؤاله يقول: إسباغ الوضوء على المكاره ما معناه، جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أخرجه الإمام مسلم. ومعنى المكاره كما قال النووي تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أعطيت شخصا مبلغ 10,000 ريال وأعاده إلي بعد 10 سنين، فهل عليها زكاة؟
الجواب يا أخي السائل، هذا الدين له 3 حالات: الأولى أن يكون الدين على معسر، فهذا لا زكاة في الدين الذي عليه. الحال الثانية أن يكون الدين على مماطل، فهذا لا زكاة فيه أيضا. الحال الثالثة أن يكون الدين على مليء باذل، ففي هذه الحال يجب تزكية هذا المبلغ إذا كان نصابا وحال عليه الحول، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التواصل مع الفتيات من خلال المواقع أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
الجواب: هذه الدردشة لا تجوز، لأنها بين شاب وشابة، وليس أحدهما محرما للآخر كما هو معروف، وهي عبارة عن محادثة بكلام سيء ومغازلة فاضحة تؤدي لا سمح الله إلى أمور لا تحمد عقباها. وقد حرم الشارع الحكيم الفاحشة، وحرم كل وسيلة تؤدي إلى ذلك. وهناك شرح لهذه الدردشة يعرفه كثير من الناس أو كثير من الشباب، وقد شكى إلي بعض النساء من أن أزواجهن يتركوهن ويذهبون إلى هذه الحجر للمحادثة التي ذكرت آنفا. فاتقوا الله يا أبنائي واتقوا الله يا بناتي، فإن الفاحشة وإن التحدث بها وفيها مما حرمه الإسلام وجعل فيه من العقوبات ما تعرفونه، فاتقوا الله الذي ترجعون إليه فيحاسبكم على هذا إن لم يعف عنكم. نسأل الله لنا ولكم الوقاية من كل شر والهداية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة بعثت بسؤالها، وهو سؤال مكرر فضيلة الشيخ، حول موضوع تشقير الحواجب.
الجواب يا أختي السائلة أن هذا السؤال يتكرر كثيرا كما قال مقدم البرنامج، وأنا أيضا أقول كذلك، فقد أفتيت فيه أكثر من مرة، والفتية التي أقولها قد قالتها اللجنة الدائمة للإفتاء قبلي، فهذا شيء لا يجوز لما ذكرناه في حلقات سابقة، وفي هذه الحلقة أيضا نعرف أو نبين أنه حرام، والله الهادي إلى سواء السبيل.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال بعث به السائل، يسأل عن صلاة الوتر عددها ووقتها.
الجواب يا أخي السائل، صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر الثاني، ولا حد لها. وبعض العلماء قال أن صلاة الليل تبدأ من بعد صلاة المغرب، ولكن المشهور عند فقهاء الملة أنه يبدأ بعد صلاة العشاء، ولا مشاحة في ذلك، فكل ذلك من باب النفل، ولا حد لهذه الصلاة. فيجوز للإنسان أن يصلي ما شاء من الركعات قلت أو كثرت قبل النوم أو بعده، وأفضل وقت هو ثلث الأخير من الليل، وتكون صلاة الإنسان ركعتين ركعتين وهكذا. وكلما أطال القراءة وأطال الركوع والسجود فهو أفضل وأعظم أجرا. فإذا انتهى الرجل من صلاة الليل استحب له أن يختم صلاته بركعة واحدة تكون وترا، ويختم بها صلاته، لأن الله وتر يحب الوتر، كما ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ، ونفع بكم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها الشكر. يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم ومتابعتكم. نذكركم بأرقام التواصل التي يمكنكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم عبرها. هاتف البرنامج 0534700 أو على الفاكس 44255543. إلى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.